تجدد الاشتباكات في طرابلس والمجلس الأعلى للدفاع يبقى اجتماعاته مفتوحة. استلام جثث لكمين تلكلخ وجناز حاشد للبطريرك كازيم قبل نقله إلى دمشق. مشعل يدعو إلى الوحدة الوطنية ومرسي ينتظر رد المعارضة على مبادرته. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت محاور القتال في باب التبانة وجبل محسن في طرابلس اشتباكات متقطعة، وارتفع عدد القتلى إلى 6 والجرحى إلى 40 منذ يوم أمس. وقد استخدمت في الاشتباكات القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة وعمليات القنص. ونفى مصدر في الجيش اللبناني تعرض أحد مراكزه في طلعة العمري لسقوط قذيفة هاون كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وقال للمنار أن أحد الجنود أصيب بجراح خفيفة جراء عمليات القنص. من جهتها حملت هيئة العلماء المسلمين في الشمال الجيش اللبناني ما يجري في المدينة، معتبرة أن الجيش يتحمل مسؤولية الفلتان الأمني. ومعنا من الشمال مراسلنا فادي منصور. فادي، ماذا في الأنباء التي قالت أن أحد مواقع الجيش تعرضت لقصف مباشر، وأيضا لماذا تحمل هيئة علماء المسلمين في الشمال الجيش اللبناني مسؤولية ما يجري من اضطرابات واشتباكات عسكرية؟
يعني ما يجري الآن، الجميع بدأ يوجه كلامه الجيش اللبناني على اعتبار أنهم يريدون حسم المسألة و تأمين عودة الهدوء إلى مدينة طرابلس. وجميع وليس فقط هيئة علماء المسلمين في لبنان، أما أيضا هناك مرجعيات سياسية بدأت ترفع الصوت عاليا وتستهدف الجيش سياسيا. لكن على أي حال الجيش اللبناني ما زال حتى الآن، وما يريح المواطن الطرابلسي أنه بدأ ينتشر في جميع المناطق في مدينة طرابلس، بدءا من ساحة عبد الحميد كرامي وصولا إلى كل التقاطعات داخل المدن، وهذا ربما يريح المواطن الطرابلسي ويبعث الطمأنينة في نفسه. الجيش اللبناني عند المحاور بالطبع هو سيكون حذر أكثر عندما تتعرض عناصر الجيش اللبناني أو للإطلاق الرصاص والمجهول المصدر بالطبع، وعندما يكون عناصر الجيش عرضة لا يستطيع الجيش أن يزج بجنوده في معركة يخسر فيها عناصر أو يخسر فيها جنود من قبل إطلاق نار كثيف ومن قبل إطلاق نار ينطلق من أسطح منازل ربما، ودائما يكون مجهول المصدر ولا يعرف ولا يستطيع الجيش اللبناني أن يحدد مصادر إطلاق النار. على أي حال إطلاق النار حتى الآن مستمر، ومع اقتراب ساعات الليل بدأنا نسمع سوداوية قذائف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مسألة أساسية. هناك كوادر ميدانية في كلا المنطقتين قتلوا في مواجهات الأمس، وهو ما عاد الأمور إلى ما هي عليه مع استمرار إطلاق الرصاص والقذائف. طرابلس الآن تعيش حالة من الترقب، لا سيما أنها تشيع عصر اليوم جسامين القتلى، وأيضا سيئت هي ظهر اليوم كجسامين كمين تلك الأخ، وموجة من الغضب يعيشها الشارع الطرابلسي الآن وجميع المناطق التي توزعت عليها الجسامين. بعد مراسم الدفن كان هناك ما بات يطلق عليه تسمية ردة اعتبار أو فشة خلق مثل ما بيقولوا بالمثل الطرابلسي، كان كل ذلك باتجاه جبل محسن عندما توافد عدد من المسلحين باتجاه منطقة أبيزة، بدأوا يطلقون الرصاص بعد تشييع جثمان المير، بدأوا يطلقون الرصاص باتجاه جبل محسن. هذه المسألة قيل بأنها عبارة عن فشة خلق، لكن على أي حال إن بقي الوضع الميداني في هذه اللحظات هادئ نسبيا، لكن المطلوب الآن من كافة فعاليات مدينة طرابلس تحديدا الكوادر الأساسية الموجودة على أرض الواقع أن تحل الأزمة. هناك من يرى من ضمن الكوادر الميدانية الأساسية تحديدا الموجودة على الأرض، هناك من يرى بأن حل الوضع الميداني هو مرتبط تماما بجسامين كمين تلك الأخ. في حال وصلت الجسامين خلال الساعات القادمة ودفنت جميعها ربما تعود الأمور على ما هي عليه، وفي حال لم تعد الجسامين بأسرع وقت فإن الأمور مفتوحة على كل احتمالات، لكن المطلوب الآن.
نعم فادي، عذرا للمقاطعة، ولعل الساعات القادمة ستكون كفيلة بتبيان خطوات مجلس الدفاع الأعلى الذي اجتمع اليوم. شكرا جزيلا لك. وأعطى مجلس الدفاع الأعلى توجيهاته اللازمة للجيش اللبناني لإعادة الأمن والاستقرار إلى طرابلس. توجيهات المجلس جاءت خلال اجتماع عقده في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان.
الأوضاع الأمنية المتدهورة في الشمال حتمت انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدفاع يوم الأحد، ومباشرة بعد عودة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من زيارته إلى اليونان. المجلس الذي بحث الوضع الأمني في البلاد بشكل عام وفي طرابلس ومحيطها بشكل خاص اطلع من قائد الجيش العماد جون قهوجي على التدابير التي تقوم بها قوى الجيش لضبط الوضع الأمني وإعادة الهدوء إلى المدينة.
وأعطى المجلس لهذه الغاية التوجيهات اللازمة للجيش، وقام بتوزيع المهام على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية، وأبقى المجلس على مقرراته سرية وفقا لنص القانون، وأبقى اجتماعاته مفتوحة.
وإلى رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين عقدا اجتماعا ثنائيا حضر جلسة مجلس الدفاع وزراء المالية والدفاع والداخلية والاقتصاد والتجارة والخارجية بالوكالة، إضافة إلى قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة ومدير المخابرات ورئيس فرع مخابرات الشمال في الجيش اللبناني.
وتسلمت عائلات ثلاثة لبنانيين قتلوا في تل كلف السورية جثث أبنائها التي وصلت صباحا إلى الأراضي اللبنانية عبر معبر العريض الحدودي، وكان في استقبالها وفد مثل دار الفتوى اللبنانية عن استلام الجثث الثلاث، نعرض في سياق النشرة. ودع لبنان بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزين بجناس في كاتدرائية القديس نيقولاوس في الأشرفي. وقد تقدم المشاركين رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي قلده وسام الأرز الوطني برتبة الوشاح الأكبر. ومن بيروت سينقل جثمان البطريرك هزين إلى دمشق حيث سيوارى الثرى.
أيها الفقيد العظيم الغالي، تقديرا لعطاءاتك الكبرى من أجل لبنان ورسالته الإنسانية والحضارية في الشرق والغرب، كنت منحتك وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر يوم كنت بيننا أخيرا، وأضعه اليوم على نعشك في يوم وداعك، وستبقى ذكراك راسخة في القلوب والعقول على الدوام.
إذا نعود إلى التقرير الذي يتناول وصول ثلاثة لبنانيين قتلوا في كمين تل كلخ السورية.
هنا معبر العريض اللبناني. باكرا بدأت القوى الأمنية باتخاذ تدابير مشددة. ثلاث سيارات إسعاف دخلت الأراضي السورية لاستلام ثلاث جثث سقطوا في كمين تل كلخ. أعلن عن هوياتهم مسبقا، وهم مالك زياد الحاج ديب، خضر مصطفى علم الدين، وعبد الحميد علي الأغا. كل ذلك كان برعاية وحضور ممثلين عن دار الفتوى اللبنانية.
لأننا جئنا بتوجيه من صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لنشهد مواكبة أو لنواكب عملية تسليم الجثامين إلى ذويهم، لأن للمسلم حرمة وأحكام شرعية تتعلق بدفنه ومراعاة وضعه الذي بيانه الشرع.
بعد انتهاء مراسم نقل اللبنانيين الثلاثة استلم ذووهم الجثامين تمهيدا لتشييعهم ودفنهم في بلداتهم، لكن سرعان ما انكشف ان الجثة التي سلمت على انها لمالك زياد الحاج ديب تعود لمحمد احمد المير. توجهت سيارات الاسعاف بمرافقة امنية الى طرابلس وتحديدا الى عكار والمني والضني، حيث الأهل بالانتظار وأيضا المسلحون.
أنا بخاطرك، أنا بخاطرك ممنونك وبتشكرك فردا فردا، وعلى راسك على راسنا مثل ما بيقولوا اللواء عباس إبراهيم الأمين العام للأمن العام مدير العام للأمن العام، بتشكرك كثير الشكر. ولا تأخذونا إذا كنا طرف عبء عليكم، كمعاهدة أخوة أهم شيء، الله يرحم أهلكم.
فصل من فصول كمين تل كلخ طوي من دون أن تطوى صفحة هذه القضية كاملا، فلا عدد رسميا معلنا لقتل الكمين ولا جهة متبنية لهؤلاء الشباب سوى في مراسم الدفن.
البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي شدد على فعاليات مدينة طرابلس السياسية وهيئات المجتمع المدني للتوسط من أجل إعادة الاستقرار إلى المدينة. موقف البطريرك الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد في بكركي.
ندعو أهل باب التبالي وجبل محسن في طرابلس لإيقاف دوامة المعارك وعمليات القمص والقبض للبلوغ إلى المصالحة والتفاهم، وندعو فعاليات طرابلس السياسية وهيئات المجتمع المدني للتوصل لأجل هذه الغاية. والكل يتطلع إلى الجيش والقوى الأمنية.
أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد لحل كل المشاكل والخلافات ولإيجاد القواسم المشتركة فيما بينهم. وخلال كلمة له في الحفل التأميني لوالد الشهيدين سمير وسامي ملحم في بلدة ميدون، أكد الحاج حسن أن المقاومة ستبقى خيار القوة والعزيمة لمواجهة كل احتمالات الأعداء والمواجهة التي يمكن أن يتعرض لها لبنان.
الحوار لحل المشاكل والخلافات، الحوار لإيجاد القواسم المشتركة وليس الاستقواء بالخارج، الحوار لإيجاد حلول لمشاكلنا وخلافاتنا.
جرت في بيت الطبيب انتخابات نقابة أطباء الأسنان لاختيار 6 أعضاء لمجلس نقابة ونقيب جديد. وشهدت الانتخابات تنافسا بين لائحتين، واحدة مؤلفة من قوى 8 من آذار والثانية مدعومة من تحالف قوى 14 من آذار والحزب التقدمي الاشتراكي والجامعة اليسوعية. وبحسب النتائج الأولية فقد فازت لائحة قوى 8 من آذار ب4 مقاعد، فيما ذهب المقعدان الباقيان إلى اللائحة الثانية. وقد بدأت عملية انتخاب نقيب جديد على أن تعرف هويته غروب اليوم. أقام الجيش اللبناني حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدمتهم للعلم في مخيم عرمان للتدريب. وحضر الحفل العميد الركن بطرس جبرائيل ممثلان قائد الجيش رماجون قهوجي، حيث أكد أن المؤسسة العسكرية ماضية على عهدها ووعدها في الدفاع عن الأرض والتصدي للفتنة البغيضة التي يسعى من يقف خلفها إلى تشويه رسالة لبنان وضرب صيغة العيش المشترك بين أبنائه. تتواصل المعارك بين المجموعات المسلحة والجيش السوري الساعي إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي استولت عليها تلك الجماعات. وأكدت مصادر سورية للمنار أن المسلحين أطلقوا عددا من القذائف على حي العباسية في مدينة حمص، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وفق حصيلة أولية. وفي ريف الإقصاي نفذت القوات المسلحة السورية عملية نوعية في بلدة الحيدرية، تم خلالها القضاء على العديد من العناصر المسلحة التي ينتمي معظمها إلى جبهة النصرة التابعة للقاعدة. من جهته استعاد الجيش السوري السيطرة على أهم النقاط الاستراتيجية في ريف اللاذقية، وبسط سيطرته على قمة جبل النبي يونس وجبلي النبي شعيا والشيخ حمزة. إلى ذلك فجر مسلحون عبوة صغيرة بسيارة في منطقة الفحامة بدمشق، أدت إلى إصابة السائق بجروح ووقوع أضرار في المكان. وقالت مصادر سورية إن الجريح هو مهندس، ووضعت العملية في إطار استهداف الكفاءات العلمية السورية. وتستعيد مدينة جرمان في ريف دمشق حياتها الطبيعية بعد سلسلة تفجيرات استهدفتها. كاميرا المنار زارت المدينة واستطلعت آراء أهلها من محاولات إيقاع الفتنة بين أبنائها.
هنا مدينة جرمانة، مدينة نصف مليون نسمة تشكل بتنوعها نموذجا مصغرا عن سوريا، إلا أن التعايش بين مختلف الطوائف فيها لم يرف للمجموعات المسلحة، فكانت عرضة لخمس تفجيرات في أحيائها مخلفة مئات الضحايا والجرحى.
لكن التفجير ما فرق ما بين أحد، التفجير ضرب الكل. إذا هذه القاعدة دخلت إلى سوريا، المجرمين دخلوا إلى سوريا، دخلوا على أن يمزقوا الوحدة الوطنية في جرمانة تحديدا وفي سوريا بشكل عام. لكن نحن هنا ما زلنا مستمرين باقيين صامدين بأرضنا ببيوتنا، ما حدا في طلعنا من بيتنا ولا حدا في طلعنا من أرضنا.
في هذه الساحة وقع انفجار قبل أيام، إلا أن مسيرة الحياة أبت أن تتوقف عند أهالي جرمانة، وها هم اليوم يلملمون الأضرار غير آبهين بتهديد قريب كان أو بعيد.
رغم التفجيرات الإرهابية اللي تعرضنا لها وأدت لها لسقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، إلا أن أهل جرمان مصرين على بقائهم وصمودهم وتماسكهم.
إحنا عددنا قوية منعمر ونقيم وحط ونظل أبدادنا الحمد لله، ما بغير علينا شيء الحمد لله. نحن حماية أرض والعرض أهم شيء عندنا.
الأهالي يؤكدون أن الفتنة لن تقع في مدينتهم، ومهما كانت التحديات فإن مواقفهم لن تتبدل أو تتغير.
هاي التفجيرات هاي اللي قاموا فيها الناس الإرهابية هاي، هن اللي عملوه هن بس زادوا هالشعب قوة وإصرار وتصميم، لأنه هن ما بيقدروا يمحوا حضارة بلد من سوريا ودمشق أقدم عاصمة بالتاريخ. يعني
هذه التفجيرات لن تزيدنا إلا صمود ووقفة تضامنية مع القيادة ومع الشعب في وجه هذا الطغيان الذي يمتد إلى سوريا وإلى جرمان خاصة.
هل عمل إرهابي تفجير هدفه القضاء على اللحمة الوطنية الموجودة بين الشعب والنيل منه؟ وهذا لن يحصل أبدا.
وكانت التفجيرات لم تمر في يوم من الأيام من هنا، فإرادة الحياة كانت أصلب من أن تهز بهكذا تفجيرات. من مكان أحد التفجيرات في منطقة جرمانة في ريف دمشق، وسام قاسم، خضر مركز علي رسلان، قناة المنار.
ونقل صحيفة معرفة الإسرائيلية عن صحيفة ساندي تايمز البريطانية أن وحدات عسكرية إسرائيلية خاصة تنشط في الأراضي السورية لاكتشاف ما وصفتها بمستودعات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التابعة للحكومة. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الولايات المتحدة بدأت بتسليح المقاتلين في سوريا عبر إمدادهم بقذائف الهاون وصواريخ مضادة للدروع وقذائف الار بي جي. من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي آلون أن كيانه لا يرى خطرا فوريا من الأسلحة الكيميائية السورية. أضاف: علينا أن نكون مستعدين لحماية أنفسنا بأنفسنا، وفي هذا الوقت لا نرى مؤشرا على أن هذه الأسلحة موجهة إلينا. وفي العاصمة الروسية موسكو أقيم وقفة تضامنية مع سوريا، أكد خلالها المتظاهرون على رفض التدخل الخارجي في شؤون سوريا وعدم تقديم الأموال والأسلحة إلى المعارضة المسلحة.
استمرت فعاليات التضامن ورفض التدخل الخارجي الداعم لاستمرار نسف دماء الشعب السوري ضمن إطار حملة عالمية أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. وشاركت في الحملة الجالية السورية في روسيا جنبا إلى جنب مع منظمات وجمعيات شبابية وشعبية روسية رافضة للهيمنة ومناهضة للعولمة.
زوجتي كانت تعمل في شركة سياحية وتزاول العمل الإعلامي الصحفي أيضا في سوريا، وهي منذ شهرين قيد الاعتقال لدى مجموعة من المجموعات المسلحة، ومؤخرا حدد الخاطفون تاريخ 15 من الشهر الجاري وهددوا بقتلها إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
نحن هنا نقول لا للإرهاب، ونقول إن القيادة السورية لن تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبها.
سوريا لن تنسى مقدساتها ولن تنسى المقاومة الشريفة في سبيل تحرير الأراضي المحتلة والمقدسات من رجس الاستعمار ومن رجس إسرائيل.
بالروح بالدم نفديك سوريا.
مجددا رفرفت الأعلام السورية والروسية برغم ثلوج الشتاء موسكو، ويعتبر ناشطون روس أن ما تشهده سوريا إنما هو حرب على وطنهم تماما كما هو عدوان على سوريا. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
يجتمع قادة المعارضة في مصر اليوم لتحديد موقفهم من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأبقى في الوقت نفسه على موعد 15 من الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور.
بعد حوار غابت عنه قوى المعارضة الرئيسية في مصر، استبدل الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي سبب موجة احتجاجات شعبية كبيرة بآخر تضمن إلغاء بعض المواد الخلافية. الإعلان الجديد الذي أتى بعد جلسة الحوار التي دعت إليها رئاسة الجمهورية نص على إلغاء مواد كانت أعطت مرسي صلاحيات واسعة، لكنها أبقت على تحديد 15 من الشهر الحالي موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال محمد سليم العوا المتحدث باسم الحوار إنه في حال رفض المصوتون على الاستفتاء مشروع الدستور يدعو الرئيس في مدة أقصاها 3 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخابا حرا مباشرا.
المادة الأولى يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار. المادة الثالثة، في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو السيد رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 3 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من 100 عضو انتخابا حرا مباشرا.
وفي الوقت الذي أدت فيه بعض القوى السياسية ارتياحها لإلغاء الإعلان الدستوري القديم، اعتبر آخرون أن هذا الإعلان لا يزال ناقصا، مطالبين بتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
مطالب الشعب كانت متمثلة في حاجتين: إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء. الاثنين، واحدة من الاثنين ما تنفعش الشعب المصري.
طبعا احنا مش موافقين، احنا لازم الجمعية التأسيسية دي ترجع تاني يتعد تشكيلها.
اما قوى المعارضة الرئيسية التي تمثلها جبهة الانقاذ برئاسة محمد البرادعي، فتدل المؤشرات الى تمسكها بتأجيل الاستفتاء كشرط لانهاء الاحتجاجات الشعبية، وحذرت اطراف في الجبهة من ان عدم التراجع عن خطوة كهذه سيؤدي الى مزيد من الانقسام في الشارع المصري.
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف في الداخل الفلسطيني. ومن الجامعة الإسلامية في غزة اعتبر مشعل أن كل فلسطيني يجب أن يخدم فلسطين والقضية من موقعه، مؤكدا التمسك بالأرض وبحق العودة وعدم التفريط بأي من حقوق الشعب الفلسطيني.
هذا الشعب وقواه إن شاء الله لا يتغيرون ولا يبدلون، ففلسطين ستظل عندهم هي فلسطين، سيتمسكون بالأرض وبالقدس وبحق العودة وبالمقاومة، ولن يفرطوا في شبر من أرض فلسطين، ولن يفرطوا في حق من حقوقهم. بدأنا هذا المشوار كذلك، وسنستمر فيه حتى ننجز وعد الله على أرض فلسطين. بدنا وحدة وطنية على المقاومة المسلحة والشعبية.
إعادة لعناوين النشرة. تجدد الاشتباكات في طرابلس، والمجلس الأعلى للدفاع يبقي اجتماعاته مفتوحة. استلام جثث لكمين تلكلخ وجناز حاشد للبطريرك هزيم قبل نقله إلى دمشق. مشعل يدعو إلى الوحدة الوطنية، ومرسي ينتظر رد المعارضة على مبادرته. للمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.